بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قد تكلمنا في الدرس السابق فيما يتعلق من قواعد في التوحيد عن مثال الذبح، وحديثنا اليوم حول جزئية يسيرة، ألا وهي ما يتعلق بالرياء. ما يتعلق بالرياء، بقي علينا من المباحث في قاعدة دفع الإجمال والإشكال ثلاثة مسائل. المسألة الأولى فيما يتعلق بالرياء، والمسألة الثانية وهي أيضا من المسائل المهمة التي لا بد أن نفقهها ونفهمها حق الفهم، ما يتعلق بالولاء والتولي. الولاء والتولي، والمسألة الثالثة هي الحكم بغير ما أنزل الله. إذن عندنا ثلاثة مسائل فيما سيأتي، وبها سنختم الحديث عن القاعدة في دفع الإجمال والإشكال والرجوع إلى التفصيل والبيان. فنأتي إلى أول هذه المسائل والمسألتين الأخرين وآخرهما إلى ما سيأتي. ما يتعلق بالرياء، الرياء عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين: قسم يكون شركا أكبر، وقسم يكون فيه الرياء شركا أصغر. والرياء هو التصنع وإرادة العمل لغير وجه الله تعالى، إرادة العمل لغير وجه الله تعالى. إذن المرائي يعمل العمل من الطاعة، ولكنه لا يريد بها وجه الله جل وعلا. إرادة هذا العمل قد يكون منشأه الكفر بالله جل وعلا، ولكن ظاهره ماذا؟ ظاهره الإيمان، وهذا الذي يكون فيه الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فهو الذي وقع فيه خلاف في ضابطه، وقع خلاف في ضابطه. نأتي إلى القسم الأول وهو الشرك الأكبر، ما يتعلق بالرياء الذي يكون فيه شركا أكبر، وهو أن يريد بنطقه للشهادتين إظهار إسلامه مع إبطان ماذا؟ مع إبطان الكفر، وهو النفاق الأكبر. وهو النفاق الأكبر الذي قال الله جل وعلا فيه: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن فالرياء الذي به شرك أكبر هو من عمل من؟ من عمل المنافقين. أما الرياء في القسم الآخر وهو الرياء الذي يكون فيه شركا أصغر، فهو الذي يكون من قبيل التصنع للخلق، التصنع للخلق. وفرقوا بين الشرك الأكبر والأصغر قالوا الشرك الأصغر هو يسير الرياء فيه، يسير الرياء فيه. وفيه حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الشرك: أخوف ما أخاف عليكم ماذا؟ الشرك الأصغر. فسئل عنه ماذا؟ فقال الرياء. فسئل عن الرياء. إذن عندنا نوعين من أنواع الرياء: رياء أكبر يكون فيه شركا مشركا، شركا يخرجه من دائرة الإسلام، وهو كعمل المنافقين فينطق بالشهادتين ويصلي ولكنه ماذا؟ ولكنه يبطن الكفر. وأما النوع الثاني وهو يسير الرياء، فيعني يكون الرياء فيه عارضا، يكون الرياء فيه عارضا مع بقاء أصل الإيمان، مع بقاء أصل الإيمان. إذن نكتفي بهذا القدر من الحديث في فهم الرياء، لأننا ستأتي علينا مسألتين كما قلنا من المسائل المهمة جدا، من المسائل المهمة جدا، وهي في الحقيقة من محاك الخلاف بين المخالفين لأهل السنة والجماعة. إذن فالمسألتين آتيتين فيهما يعني خلاف كبير، وفيهما مخالفة كثيرة من كثير من الذين ينسبون إلى الدعوة إلى الله جل وعلا. نعم، هذا العدد المثال التاسع في الرياء، بقي عندنا العاشر والحادي عشر. طيب من يقرأ؟ سعود تقرأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ووالديه والمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
حسبك. هذا الباب أورده المصنف على غير نسق كثير من الأبواب التي سبقت، فلو تأملنا في الأبواب السابقة يأتي المصنف إلى الباب ويضع له ترجمة، يضع له عنوان، لكن في هذا الباب ذكر المصنف ها هنا آية، وهي من قبيل التنويع في الاستدلال. فالمصنف أحيانا يأتي إلى الترجمة ويصدرها بالعنوان، وأحيانا يصدرها بالآيات، وهذا صنيع كثير من الأئمة كالإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح الجامع. إذن أورد المصنف هذا الباب، وهذا الباب يتحدث فيه المصنف وأراده لذكر ما يتعلق بمسائل المحبة، ما يتعلق بذكر مسائل المحبة. وهذه الترجمة لها تعلق بكتاب التوحيد، فالمصنف أول ما بدأ في الكتاب ذكر التوحيد وفضله، وذكر أيضا الخوف منه، وذكر بعد ذلك تفسير التوحيد، ثم بعد ذلك ذكر أمثلة كثيرة من المسائل التي تقع فيها مخالفات في فهم التوحيد، ثم بعد ذلك بدأ المصنف ها هنا يذكر ما يتضمنه تحقيق التوحيد من محبة الله جل وعلا والخوف منه والرغبة فيما عند الله والتوكل عليه. فلاحظ هنا هذا الباب، قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ثم أعقبه بالباب الذي يليه باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ثم ذكر التوكل على الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ثم ذكر ما يتعلق بالرجاء فيما عند الله جل وعلا وعدم اليأس في قوله تعالى: باب أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن ها هنا يذكر لك المصنف ما يتعلق بحقيقة التوحيد التي هي الحب في الله ورجاء ما عند الله جل وعلا والخوف من عقابه والتوكل عليه والتوكل عليه. إذن هذا الباب، والباب الذي يليه يذكر لك المصنف ما يتعلق بحقيقة التوحيد المتضمنة لمحبة الله والخوف منه ورجاء ما عنده والاستعانة به، وكلها مجموعة في سورة الفاتحة في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، توجب المحبة، الرحمن الرحيم توجب الرجاء، مالك يوم الدين توجب الخوف، إياك نعبد توجب التوكل والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. إذن ها هنا المصنف رحمه الله تعالى يذكر لك ما يتعلق بحقيقة التوحيد، حقيقة التوحيد، ثم قال لك ها هنا: قال باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. قال ها هنا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أين الشاهد في هذه الآية؟ نعم، الشاهد في قول الله تعالى: أندادا يحبونهم كحب الله، فبين الله جل وعلا حال المشركين من أن لهم أندادا، من أن لهم أندادا، وهؤلاء الأنداد يحبونهم كما يحبون من؟ كما يحبون الله، أي ساووا بين محبة الأنداد ومحبة من؟ ومحبة الله جل وعلا. هذا قول عليه أكثر المفسرين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبون أندادهم ويساوونهم في محبتهم لله، فحبهم للأنداد كحبهم لربهم تبارك وتعالى. إذن هم ساووا بين الله جل وعلا وبين الأنداد في المحبة، في المحبة، وهذا هو ماذا؟ وهذا هو الشرك. إذ الشرك يقتضي ماذا؟ يقتضي المساواة. هذا قول من الأقوال في تفسير هذه الآية، وهناك قول آخر أي يحبون أندادهم حبا عظيما كحب المؤمنين لله، أي يحبون أندادهم حبا عظيما كحب المؤمنين لله، وهذا قول آخر، ولكن هذا القول ليس بظاهر، ليس بظاهر، لأن الله جل وعلا قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، واصل.
وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله.
نعم، الشاهد أيضا في هذه الآية هي قول الله جل وعلا: أحب إليكم من الله ورسوله. وهذه الأشياء المذكورة في هذه الآية هي من قبيل المحبة الطبيعية، من قبيل المحبة الطبيعية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، فذكر الله جل وعلا كم أمرا؟ ثمانية أمور. هذه ثمانية أمور تقع فيها المحبة جبلة وطبيعة، لكن لما كان محبة هذه الأشياء مقدمة على محبة الله جل وعلا استحق صاحبها اللوم والعقوبة، استحق صاحبها اللوم والعقوبة. فإذا كانت محبة هذه الأشياء فوق محبة الله يستحق صاحبها اللوم والعقوبة، فكيف بمن أحب هذه الأشياء محبة خضوع وذل كمحبة الله جل وعلا؟ لا شك أن الأمر عند ذلك يكون أشد وأعظم. واضح؟ واضح أم نعيد؟ إذن ذكر الله جل وعلا هذه الثمانية أمور، وهل هناك ضرر لو أحب الإنسان أهله وولده وماله؟ هل في ذلك ضرر؟ ليس في ذلك ضرر، لكن لو قدم هذه الأمور على محاب الله جل وعلا يستحق صاحبها أمرين: الأمر الأول اللوم، والأمر الثاني اللوم والذم، والأمر الثاني العقوبة. فإذا كان من أحب ما هو من طبيعة الإنسان وجبلته، وقدمه على محبة الله يستحق اللوم والعقوبة، فكيف بمن أحب هذه الأمور محبة خضوع وذل التي هي محبة العبادة وجعلها مساوية لمحبة الله تعالى؟ لا شك أن الأمر عند ذلك يكون أشد وأعظم. نعم.
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه.
نعم حسبك. قالها هنا، قال وعن أنس رضي الله عنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ها هنا هذا الحديث فيه وعيد شديد، لأن فيه نفي الإيمان، نفي الإيمان. وكثير من السلف على أن أحاديث الوعيد تروى ولا يتعرض لها بالتأويل حتى يبقى ما فيها من مفهوم الزجر وبيان العقوبة، ولكن أهل العلم لا شك أنهم تعرضوا لتوجيه نفي الإيمان في هذا الحديث. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود هاهنا نفي جميع الإيمان، نفي جميع الإيمان، وهذا القول يعني ذهب إليه القاضي عياض من المالكية، ولكنه قول بعيد، ولكنه قول بعيد. والقول الآخر أن المقصود هاهنا نفي الكمال الواجب، نفي الكمال الواجب، أي لا يتم له الإيمان الكامل الواجب إلا بتحقيق ماذا؟ إلا بأن يكون الله جل لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، حتى تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث قلنا أن النفي تسلط إلى ماذا؟ إلى أصل الإيمان، لكن عامة أهل العلم على أن المراد منه ليس كل الإيمان، ولكن المراد به نفي الكمال الواجب في الإيمان، نفي الكمال الواجب في الإيمان. ما الذي يدل على هذا التفسير، أو ما هي القرينة التي حملتنا أن نحمل هذا الحديث على هذا التفسير؟ من يعلم؟ ها من يعلم؟ نعم أحسنت، بارك الله فيك. هو حديث عمر بن الخطاب، إذا كان عمر مع فضله ومكانته قال: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. إذا كان هذا يأتي إلى فضلاء الخلق من الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يبلغوا تلك المرتبة، فغيرهم من باب أولى. إذن المقصود ها هنا نفي ماذا؟ نفي الكمال الواجب، أي لا يتم له الإيمان الكامل الواجب إلا بأن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة ولده ووالده والناس أجمعين. وهذه المحبة، أي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، على درجتين، على درجتين: محبة فرض، محبة فرض مقتضى هذه المحبة، مقتضى هذه المحبة هي امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب، امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب. وأما الدرجة الثانية هي محبة نفل وندب، وذلك بأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في سمته وفي أخلاقه وفي هديه وسنته وعبادته وسائر شؤون حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه المرتبة هي أرفع المراتب. نعم، محبة نفل وندب مقتضى هذه المحبة، مقتضى هذه المحبة هي امتثال هديه والسير على طريقته ومحبة ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم والتمثل بأخلاقه إلى غير ذلك مما هو ليس بواجب. نعم.
ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره.
نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنه، ولهما البخاري ومسلم، عنه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ها هنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان له حلاوة، أي له طعم كسائر المطعومات. فأنت إذا أكلت طعاما وجدت فيه ماذا؟ وجدت فيه لذة. كذلك الإيمان له طعم وله لذة، وهذه اللذة لا تحصل ولا تتحقق إلا بأمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما الأمر الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن من أراد حلاوة الإيمان فلتكن محاب الله تعالى ومحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إليه أحب إليه من أي شيء آخر، من أي شيء آخر. ثم الأمر الثاني، وهو أيضا مما يتعلق بمحبة الله جل وعلا، أن تكون محابه فيما يحبه من أمر الدنيا لله جل وعلا، ولا تكون محبة لأجل عرض من أعراض الدنيا. ولذلك قال: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فأنت تحب الله وتحب كذلك من يحب الله تعالى. ولا شك أن من حقق هذين الأمرين وكذلك الأمر الثالث، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار، فهو يكره ويبغض كل سبب يؤدي به إلى الكفر أو الفسوق أو العصيان. وها هنا قال: وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان. ففي النص الأول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ها هنا يفهم من هذا النص أنه لا يجد حلاوة الإيمان إلا بماذا؟ إلا بهذه الأمور. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ماذا تفهم من هذا؟ أن من لم يكن عنده، لم تتحقق في هذه الأمور، لن يجد حلاوة الإيمان. هذا المفهوم الذي في صدر الحديث الأول جاء مصرحا به في منطوق الحديث الثاني، واضح؟ وذلك في رواية قال: لا يجد أحد حلاوة الإيمان. وهذا الذي فهم من ذاك الحديث جاء مصرحا به في منطوق هذا الحديث. ثم أورد أثر ابن عباس، ولكن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر يعني أمورا عشرة توجب محبة الله جل وعلا لعبده، وهذا هو الشأن وهذا هو المقصود. فليس المقصود أن تحب الله جل وعلا، بل المقصود أن تلال محبة الله جل وعلا لك، أن تلال محبة الله جل وعلا لك. وهذا يتحقق بأمور كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. أول هذه الأمور التي تتحقق فيها محبة الله جل وعلا للعبد، ومحبة العبد لربه قراءة القرآن. فإن العبد إذا قرأ القرآن فإن قلبه يتعلق بالله جل وعلا محبة، والله جل وعلا يحب عبده الذي يقرأ كلامه ويقرأ كتابه. وأيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا للعبد التقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل، ولذلك الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فالإكثار من النوافل سبب جالب لمحبة الله جل وعلا. وأيضا من الأسباب التي تجلب محبة الله دوام ذكر الله جل وعلا، فإن المرء إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، فالإكثار من ذكر الله جل وعلا يدل على محبة العبد لربه محبة حقيقية. وأيضا من الأسباب التي تجلب محبة الله جل وعلا ومحبة الله جل وعلا لعبده إثار محاب الله جل وعلا على محاب النفس، فالنفس تهوى أشياء كثيرة، ولكن متى ما أحب العبد ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه وقدم ما يحبه الله جل وعلا على ما يحبه من هوى نفسه أو طبعه، لا شك أن هذا دليل على قوة محبة العبد لربه. وأيضا من الأسباب التي تجلب محبة الله وتورث محبة الله في القلب مطالعة أسماء الله تعالى وصفاته، فإن العبد إذا عرف الله جل وعلا حق المعرفة فإنه ماذا؟ فإنه يحبه. الآن لو قيل لك أن الله جل وعلا، أو كما يفعل يقع هذا من الذين ينكرون الأسماء والصفات، إذا كانوا هم لا يعتقدون أن الله جل وعلا يتصف بالمغفرة والرحمة، كيف سيكون حال هذا العبد؟ يعصي الله تعالى وهو يعتقد في قلبه أن الله جل وعلا لا يتصف بالرحمة والمغفرة، فماذا سيكون حاله؟ سيكون حاله أنه سيستغرق في الذنوب والمعاصي، لأنه لا يعتقد أن الله جل وعلا سيرحمه ويتوب عليه ويغفر له ما يقع من الذنوب والمعاصي. ولكن العبد إذا علم أن الله جل وعلا قوي، إذا وقع في ظلم فإنه يلجأ إلى القوي، إذا كان يعتقد بأن الله جل وعلا يراه ويسمعه ويبصره فإنه لا يرتكب المعاصي وهكذا. فكلما طالع في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته كلما ازداد محبة لله جل وعلا. ومنها أيضا يعني انكسار القلب بين يدي الله تعالى، أيضا هذا يورث المحبة. ومنها أيضا مجالسة الصادقين المحبين المؤمنين، فإن هذه المجالسة تنفع العبد فتقوي محبته لله. وكذلك أيضا مباعدة القلب لكل مباعدة العبد لكل سبب يحول بينه وبين قلبه، فيبتعد عن الذنوب وعن المعاصي، لأن هذه الذنوب وهذه المعاصي هي ماذا؟ هي قطع طريق في طريقه وفي سيره إلى الله جل وعلا. وأيضا منها مشاهدة بر الله جل وعلا وإحسانه، فإذا شاهد العبد بر الله جل وعلا وإحسانه وأن الله جل وعلا هو الذي يحرك هذا القلب، كم في جسمه من أعضاء تقوم وتعمل من أول ما خلق إلى أن يموت، هذه الأعضاء يعني تتحرك، وهو يشاهد نعم الله جل وعلا عليه في نفسه وفي ماله وفي أهله، فإن الذي يتأمل في نعم الله جل وعلا يزداد حبا في الله، وكيف لا يحب الإنسان من يحسن إليه. إذن فهناك أسباب كثيرة تجلب محبة الله في القلب وتجلب محبة الله جل وعلا للعبد. قال هنا نعم عن ابن عباس
عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير.
نعم. قال هنا ثم أورد أثر ابن عباس قال: من أحب في الله، أي حبه إن أحب شيئا فإنه يحبه لأجل ماذا؟ لأجل الله، لا لغرض من أغراض الدنيا. وأبغض أيضا في الله، فحبه فيما يحبه الله وبغضه فيما يبغضه الله. وهذه المحبة التي تكون في الله يتبعها ماذا؟ الولاية، يتبعها النصرة. فمن أحب في الله فإن مقتضى هذه المحبة ماذا؟ أن يواليه وينصره. فمن أحب عبدا من الناس وأحبه لله، مقتضى هذه المحبة أن يناصره، إما بالمناصحة، إما برد الظلم عنه، وإما بما يتعلق بتحقيق الأخوة الحقيقية له. إذن هنا قال في الأثر عن ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله، أي ومقتضى محبته في الله أن يوالي نصرة ومحبة في الله، وأن يعادي كذلك في الله. قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك. فالولاية الحقيقية والنصر الحقيقية لله جل وعلا تكون في من والى في الله وعاد في الله وأحب في الله وأبغض في الله. ثم قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. إذن ها هنا بين العبادة وبين الحب في الله والبغض في الله قوة وتعلق. قال ها هنا: وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يذكرها هنا حال الناس في زمانه، أنه أصبحت محبتهم لأجل ماذا؟ لأجل أغراض وطمع الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي هذا لا ينفعه ولا ينفع أهله عند الله تعالى. هذا الأثر ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، ولكن في الحقيقة في سنده ضعف، في سنده ضعف. نعم.
وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
المودة، لأن المحبة التي في الله جل وعلا هي محبة باقية، محبة باقية، كما قال تعالى: ألا خلاو يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. فالمحبة الباقية هي المحبة التي تكون في الله. أما محبة المشركين وما هم عليه فإن هذه المحبة تنقطع يوم القيامة، بل يكون كل واحد منهما عدو للآخر. نعم. نقرأ كلام السعدي. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التأله والتعبد له، بل هي حقيقة العبادة.
نعم، هي حقيقة العبادة. لأن ما هي العبادة؟ هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذن أصل العبادة هي المحبة، ولذلك المحبة مع الخضوع والذل، مع الخضوع والذل. يقال طريق المعبد أي طريق مذلل، طريق مذلل. إذن حقيقة العبادة هي ماذا؟ هي المحبة مع ماذا؟ مع التعظيم، خوفا وذلا، خوفا وذلا وخضوعا. هذه هي حقيقة المود المحب، حقيقة العبادة. نعم.
ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها ويكون لها الحكم عليها، بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه.
نعم، التي بها سعادة العبد وفلاحه. نعم نعم، هذه هي، هذه هي المحبة الحقيقية. فإذا تحققت المحبة الحقيقية في القلب فإنها تسبق جميع المحاب وتغلبها ويكون لها الحكم، فلا يتقدم العبد بين يدي الله جل وعلا وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم بأي أمر حتى يحكم الله جل وعلا فيه. قال نعم. ومن تفريعها،
ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله، فيحب العبد ما يحبه الله من الأعمال.
نعم، إذن المحبة الحقيقية قلنا هي محبة من؟ هي محبة الله جل وعلا ومحبة ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، ومحبة من يحب الله جل وعلا ويرضاه. إذن هذه هي المحبة الحقيقية، أن تحب الله وتحب ما يحبه الله وتحب من يحب الله تعالى، فتكون المحبة لذلك. ولذلك في الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى هو، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فحتى ما يحبه منشأه ماذا؟ منشأه هو ما يحبه الله تعالى ويرضى. فإن كان هذا الرجل محبا لله فمحبتي له تبعا لماذا؟ لطاعته وحبه لله. نعم.
ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه، وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده.
نعم، وذلك لاحظوا قول ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله. إذن هذه جميعا متصلة بعضها ببعض. نعم.
اتخاذ أنداد من الخلق يحبهم كحب الله، ويقدم طاعتهم على طاعة الله، ويلهج بذكرهم ودعائهم، فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وصاحب هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد.
نعم، وهذا فيما سنأتي إلى تفصيله عند قول المصنف في المسألة 11: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. نعم.
تعلق بغيره مما لا يملك له شيئا، وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون، سينقطع يوم القيامة أحوج ما يكون العبد لعمله، وستنقلب هذه المودة والموالاة بغضا وعداوة.
ومصداق ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة، فهذه المودة تنقطع يوم القيامة وتزول. نعم.
الأول: محبة الله التي هي أصل الإيمان والتوحيد. الثاني: المحبة في الله، وهي محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم، ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرهم، وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها.
نعم.
الثالث: محبة مع الله، وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر وملك وغيرها، وهي أصل الشرك وأساسه. وهنا قسم رابع، وهو المحبة الطبيعية التي تتبع ما يلائم العبد ويوافقه من طعام وشراب.
نعم، حسبك. ها هنا ذكر المصنف أنواع ماذا؟ أنواع المحبة. المحبة الأولى والثانية هي محبة العبودية، هي محبة العبودية التي منشأها الخضوع والذل لله، ومحبة ما يحبه الله ويرضاه. إذن المحبة الأولى هي محبة العبودية، محبة العبودية التي هي أصل الإيمان ويتبعها محبة ماذا؟ محبة المحبة التي في الله بأن يحب من يحب الله تعالى ويحب كذلك من الأعمال والأزمنة والأماكن ما يحبه الله تعالى، وهذه تابعة لمحبة الله. ولذلك لاحظونا قال وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها. قال الثانية أو هي الثالثة، جعلها الثالثة، قال محبة مع الله، محبة مع الله. قال وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر، وهذه أيضا هي محبة ماذا؟ محبة العبودية، ولكنها ليست ماذا؟ ولكنها ليست لله. لماذا؟ لأن فيها الذل والخضوع لماذا؟ لهذه الأصنام وهذه الأنداد. وهي ها هنا شرك أكبر، وهي ها هنا شرك أكبر. نعم، قالها هنا وها هنا قسم رابع، ها هنا قسم رابع، وهو في الحقيقة هو الثالث، لأن ها هنا يعني قد يدخل بعضها في بعض، يعني هو ذكر ثلاثة أقسام ثم في التفصيل ذكر ماذا؟ ذكر أربع، فنسير على ما ذكره المصنف هنا. قالوا ها هنا قسم رابع، وهي المحبة الطبيعية التي تتبع ما يلائم العبد ويوافقه من أقرأ
ويوافقه من طعام وشراب ونكاح ولباس وعشرة وغيرها، وهذه إذا كانت مباحة فإن أعانت على محبة الله وطاعته دخلت في باب العبادات، وإن صدت عن ذلك وتوسل بها إلى ما لا يحبه الله دخلت في النيات، وإلا بقيت من أقسام المباحات والله أعلم.
نعم، فهنا ذكر قسما رابعا وهي قال وهو المحبة الطبيعية التي تتبع ما يلائم العبد ويوافقه من طعام وشراب ونكاح ولباس وعشرة وغيرها، وهذه إذا كانت مباحة فإن عانت على محبة الله وطاعته دخلت في باب العبادات، وهذا ظاهر. فإذا كانت هذه الأمور، هذه الأموال تعينه على طاعة الله فهي ماذا؟ هنا تكون محبوبة لله جل وعلا، وهي من قبيل الطاعات. إذا كان هذا النوم، إذا كان هذا النوم يوافق ما يحبه الله ويعينه على طاعة الله فهذا النوم يكون ماذا؟ عبادة. وكذلك الزواج يكون عبادة إن صانه وعفه عن الحرام فيكون عبادة. إذن هذه المباحات قد تصير ماذا؟ قد تصير عبادات وطاعات، وقد تصير ماذا؟ وقد تصير على العكس من ذلك محرمات وأوزار على العبد. فإن خلت من الأمرين بقيت على قسم المباح. إن كان الإنسان الطعام وكان هذا الطعام لم ينبه التقوي على طاعة الله بقي من قبل، أحب الولد محبة لم يترتب عليها تفويت واجب أو ارتكاب محرم، بقيت من قبيل المباحات. وذلك تقسيم المحبة، يعني هناك تقسيمات كثيرة جدا، هذا تقسيم ذكره الشارح وهو الشيخ السعدي رحمه الله، وهناك تقسيمات أخرى، فبعضهم يقسم المحبة إلى محبة عبودية، وتحت محبة العبودية يجعلها إلى شقين، فيجعل منها ما هو أصل المحبة وهي العبادة التي يحبها الله جل وعلا ويأمر بها، وقد تكون محبة ماذا؟ محبة شركية، فيجعل يقسمها إلى قسمين أقسام، قسم يجعل فيها محبة عبودية فهذه قسم، ويجعل هناك قسما آخر وهي المحبة الجائزة والمباحة، الجائزة والمباحة، وهذه الجائزة والمباحة يجعلها على أقسام، فقد تكون طاعة لله، وقد تكون محرمة، وقد تكون شركا، وقد تكون ماذا؟ شركا. إذا أحب هذه الأموال وأعدوه أيضا من قبيل الشرك الخفي كمحبة الإنسان للدنيا، قال المسلم تعس عبد الدينار، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدراهم ولهذه المال عبودية، وهذه ماذا؟ وهذا يعد من الشرك الأصغر الذي نص عليه كثير من الأئمة كابن القيم، قال الذي هذا النوع من الشرك الذي لا يسلم منه الإنسان ويدخل، وهو من قبيل الشرك الخفي الذي لا يسلم منه. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله منه، اللهم أن يعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأن أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه. أيضا هذا تقسيم آخر أيضا في أنواع المحبة. إذن يعني نبقى على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى حتى ينضبط الفهم. فهناك محبة، محبة الله جل وعلا التي هي أصل الإيمان، ويتبعها المحبة في الله، ثم بعد ذلك القسم الثالث هي المحبة مع الله وهي المحبة الشركية، والقسم الأخير هي المحبة الطبيعية التي تلائم الإنسان، فمنها قلنا ما يكون طاعة ومنها ما يكون معصية، وقد تصل بالعبد إلى أن يدخل في نطاق الشرك الخفي، وذلك إن أحب هذه الأمور وكان فيه وشابه شيء من الذل والخضوع لها. نعم، نأتي إلى المسائل. كم باقي على الأذان؟ 10 دقائق. نعم نعم، إذا نواصل. قال تواصل أنت ولا أنت؟ طيب واصل. طيب واصل.
فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة.
الأولى بتفسير آية البقرة، وهي قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله. إذن هنا هم ساووا بين محبة الله جل وعلا ومحبة الأصنام، لأن أصل الشرك هو ماذا؟ هو التسوية. الله جل وعلا قال ذاكرا قولهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومر معنا تقرير هذا في الدروس السابقة، أن المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فيحجون يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، فيعبدون الله ويحجون لله ويجعلون مع الله جل وعلا شريكا في العبادة. وها هنا كذلك هم يحبون الله ولكنهم يجعلون مع الله جل وعلا أناسا آخرين وهم الأنداد، يحبونهم كما يحبون الله خضوعا ورجاء وخوفا منها. نعم.
الثانية تفسير آية براءة.
تفسير آية براءة، وفيها الشاهد، وفيها الشاهد: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فإذا كان من أحب هذه الأمور فوق محبة الله استحق الذم واستحق العقوبة، فكيف بمن ساوى محبته بمحبة الله؟ محبة، فكيف بمن جعل مع الله جل وعلا شريكا يحبه كما يحب الله تعالى؟ نعم.
الثالثة وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال.
يعني وهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
نعم، لأن قلنا أن المراد هنا ليس نفي مطلق الإيمان، ولكن المقصود هنا ماذا؟ نفي كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. نعم.
الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.
نعم، وهذا يعني ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذه الحلاوة لا يجدها من كان مريضا. أنت إذا الآن فيك زكام وأكلت أحلى طعام، هل تحس بطعم هذا الطعام؟ لا تحس بطعم هذا، لماذا؟ لوجود المرض. فكذلك العبد إذا كانت الأمراض والقلب مريضا فإنه ماذا؟ فإنه لن يجد للإيمان أي طعم، ولكن متى ما سلم القلب من الأمراض سواء أمراض الشبهات أو أمراض الشهوات فإنه عند ذلك يجد أن للإيمان حلاوة. ولذلك الله جل وعلا قال ومثل كلمة خبيثة، لا أصلها ثابت وفرعها السماء، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالإيمان كذلك يشبه الله جل وعلا بأنه ماذا؟ كالشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، وفروعها التي في السماء لها ماذا؟ لها ثمار. فإذا تمكن ورسخ الإيمان في القلب وثمرت هذه الشجرة كان لهذه الشجرة ماذا؟ طعم، وكان لها حلاوة، وهي حلاوة الإيمان.
السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها.
نعم، أي ثلاث من كل فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم.
السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا.
نعم، وهذا يعني إذا كان هذا الأمر في عهد هم خيار الناس فكيف يكون حال الناس بعدهم. نعم.
الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب.
أي وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة، فهذه المودة التي بين المشركين وبين آلهتهم أي ما فيهم عليه من حب فإنه يوم القيامة تنقطع هذه المحبة ويصبح كل واحد منهما عدو للآخر. نعم.
التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا.
نعم، وهذه المحبة هل تنفعه؟ هذه المحبة لا تنفعه، لماذا؟ لأنه أشرك بالله جل وعلا، فهم يحبون الله حبا عظيما كما يحبون آلهتهم، ولكنهم لما ساووا هذه المحبة مع محبة الله لن تنفعهم هذه المحبة.
العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه،
التي ذكر الله جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم عددناها الثمانية وسبقت.
الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.
نعم، قلنا ها هنا قال المصنف في آخر هذه المسائل أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، وها هنا المقصود هنا المحبة هي محبة العبودية التي فيها الذل والخضوع، وقد تكون هذه المحبة شركا أصغر كما مر معنا، وذلك يقع من قبيل الشرك الخفي كمحبة الإنسان للدنيا ومحبة الإنسان للأموال فوق محبة الله جل وعلا، فإن هذا الأمر نوع من أنواع العبودية وهو من الشرك الأصغر الخفي. نعم، نقف عند هذا القدر من الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.